بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، مما تذكرناه يوم أمس من نواقض الوضوء ماذا؟ أكل لحم الإبل، زوال العقل بذلك، وخارج والخارج من السبيلين. وقد ذكر بعض العلماء العلة في الوضوء من لحم الإبل والسبب في ذلك، فمنهم من قال لحم الإبل حار ويسبب ارتخاء في المخرج، ولهذا ربما أحدث الإنسان من حيث لا يشعر. ومنهم من ذكر علل غير ذلك، والأصل أن يقال الأمر تعبدي، الشارع أمرنا بذلك، وسواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، فإن علمنا الحكمة فالحمد لله وظهرت لنا، وإن لم نعلم عملنا بما دل عليه الشرع، لأن هناك أمور تخفى على الناس ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والواجب علينا هو الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بأحكام الشريعة الغراء، سواء علمنا الحكمة من تلك الأمور أو لم نعلم. فالإنسان يجعل عقله تحت الشرع لا فوق الشرع، خاضع للشرع، لأن بعض الناس تجده قد قدم العقل على الشرع، ولا يمكن أن يلتزم بأي شيء من أمور الشرع إلا إذا استوعبها عقله. والإنسان له صلاحية محدودة، والناس يتفاوتون في الفهم. إذا كان أنبياء وهم أنبياء يوحى إليهم يتفاوتون في الفهم، نبي الله داود وسليمان، الله عز وجل ففهمناها سليمان، مع أنه هو الابن وأبوه هو الأب، ولكن في تلك المسألة فهم الله عز وجل سليمان وفاق أباه من حيث الفهم. والخارج من السبيلين يشمل أمور كما تذكرنا، إما البول أو الغائط أو الريح والمني والمذي والودي أو أي شيء. قال مس الفرج، هذا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء أن يمس الإنسان فرجه بغير حائل، ولا يطلق المس إلا إذا كان من دون حائل. ومعنى الحائل الستار، لو أن الإنسان مس من وراء الحائل كأن يكون لقصد احتكاك في جلده، حك جلده أو نحو ذلك من وراء الحائل، وأعني بذلك العورة، فلا ينقض ذلك الوضوء إلا إذا مس فرجه من دون حائل، أي من دون ستار بينه وبين العورة، فهذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء، ويجب عليه أن يعيد الوضوء. الدليل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. من مس ذكره فليتوضأ. وحديث آخر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص، قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه الدارقطني وأحمد والبيهقي، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: هو عندي صحيح، وعندي صحيح. إذن هذه الأدلة تدل على انتقاض الوضوء بمس الفرج من دون حائل، وهذا قال به جماعة من العلماء. هذه المسألة مختلف فيها، منهم من قال لا ينقض الوضوء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال به أيضا بعض العلماء الآخرين، واستدلوا بحديث: إنما هو بضعة منك، إن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمس فرجه في الصلاة أو ذكره، قال: إنما هو بضعة منك، والحديث لا يثبت هذا، وعلى ثبوته محمول على اللمس للحاجة مع وجود الحائل، مع وجود الحائل والستار. من يجيب على هذا السؤال؟ أنت؟ طيب، هل مس المرأة إذا مس الإنسان امرأته ينقض الوضوء؟ طيب، كيف تقول في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء؟ اللمس هنا غير المس، ما قال أو مسستم، قال لامسته. وقد صح عن ابن عباس الذي هو حبر هذه الأمة والذي تلقى القرآن حرفه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. ثبت عن ابن عباس أن المراد بالمس الجماع. إذن قوله تعالى: أو لامستم النساء، معناها الجماع، اللمس هنا. وأما مجرد المس أن يمسها فلا ينقض الوضوء، إلا اللمس بشهوة فإنه إن خرج منه شيء أثناء المس من المذي أو الودي فإنه ينقض الوضوء لأجل الخارج لا من أجل مجرد المس. نعم، إذا مس المرأة بشهوة وخرج منه شيء أثناء ذلك فهذا ينقض الوضوء. طيب، سؤال آخر. نعم تفضل. عندك الطبيب إذا أراد أن يضرب إبرة للمريض، شك أنه سيمس إليته، هل هذا ينقض وضوء الطبيب إذا كان متوضئا؟ ها؟ لا ينقض الوضوء. ها؟ الفتوى والصحيح لأنه ينقض الوضوء إذا مس فرج المريض، أما بالنسبة لمس الفرج للحاجة والضرورة يجوز ذلك للعلاج أو نحو ذلك، لا بأس بذلك، سواء النظر إلى العورة أو مس العورة، فالطبيب قد يحتاج إلى أن ينظر إلى المكان الذي يعالج فيه المريض، وهكذا المرأة قد تحتاج إلى أن تنظر إلى عورة المرأة أثناء العلاج لها. ولا يجوز أن تعالج المرأة عند رجل فيما فيه كشف عورة إلا للضرورة القصوى، إلا للضرورة القصوى، وأما في غير ذلك فتعالج المرأة عند المرأة والرجل عند الرجل. واليوم مع التوسع والانفتاح صار شيء مثل المتقصد، أمراض النساء يتخصص فيها الرجال وأمراض الرجال يتخصص فيها النساء، شيء متقصد فتنة، فتجد أمراض يعني النساء يعالجن الرجال والرجال يعالج النساء، هذه فتنة كما سمعت. فإذا لا يجوز ذلك قلنا إلا للضرورة، امرأة يعني في حالة اضطرار حضرها المخاض والولادة ولا يوجد هناك طبيبة، فهي تحتاج إلى ممرض إلى الطبيب، وإلا ستموت تهلك، هنا لا بأس أنها تعرض على طبيب للضرورة إذا لم يوجد الطبيبة. وحتى النساء يختلفن، النساء أمينات والنساء غير أمينات، فالمرأة الأمينة تحفظ عورة النساء، والمرأة غير الأمينة تتاجر بأعراض النساء. إذن الخلاصة الذي أردناها أنه إذا كان حصل مس للفرج للرجل أو للمرأة أثناء العلاج فإن ذلك الماس الطبيب أو الطبيبة يعيد الوضوء، يعتبر وضوءه ناقضا. وبعضهم يحصرها على حلقة الفرج القبل والدبر، ولكن لا يوجد دليل على تخصيص هذا الأمر، ولهذا أفتى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى بالعموم على أنه ينقض الوضوء بمجرد اللمس للإلية، قالوا لأن العلة واحدة، فلو نظرنا إلى أنها مكان لإثارة الغريزة أو الشهوة أو تجمع الأوساخ والأقدار والنجاسات فهو له حكم واحد، والمفرق يحتاج إلى دليل. وهكذا المرأة إذا كان يمس مع وجود حائل هذا لا شك أنه يعني لا ينقض الوضوء. نحن تحدثنا من بداية الأمر على أن هذا الحكم خاص بمن باشر المس، وأما مع وجود الحائل كقطع قماشية أو الجوانتين هذه حق الأطباء أو نحو ذلك فهذا لا يكون ناقضا للوضوء، لكن إذا باشر اللمس باليد هذا ينقض. وبعضهم يحددها بالسن، يقول إذا كان دون سن السابعة فإنه ينقض الوضوء يعني الملموس لا ينقض الوضوء، إذا كان من فوق السابعة ينقض الوضوء، وهذا التفريق أيضا لا دليل عليه. وعليه إذا غسلت الأم صبيها ووضأته فإنها وباشرت لمس عورته فإنها تعيد الوضوء، فإنها تعيد الوضوء إن كانت متوضئة. الناقض الأخير في هذا الباب قال موجب الغسل، ما هو الذي يوجب الغسل؟ الجنابة والحيض والنفاس. إذا كان الإنسان متلبس بحدث أكبر أو أنه يعني دخل في حدث أكبر بطل الحدث الأصغر من باب أولى، لكن الإنسان على وضوء ثم أجنب بطل وضوءه، بل لزمه الوضوء والغسل معا. إذن أي شيء يوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وهذا فيه اختصار، بدل أن نجعل الجنابة ناقض والحيض والنفاس ناقض جمعناها في قولنا موجب الغسل. ويدخل في ذلك من موجب الغسل حتى الردة، إنسان إذا ارتد على قول من يقول بوجوب الاغتسال لمن دخل في الإسلام، لكن لما أن المسألة مختلف فيها لم نتطرق لذكرها. فاقتصرنا على هذه الثلاثة الأمور: الجنابة والحيض والنفاس. والجنابة سواء كانت باحتلام أو بجماع أو باستمناء كله ينقض الوضوء. والاستمناء ما يسمى بالعادة السرية، هذا محرم، هو بحد ذاته محرم وفيه أضرار على الجسد بل على العقل، من أسباب ضعف الحفظ وضعف الذاكرة وارتخاء الأعصاب وضعف القدرة الجنسية حتى إذا أراد الزواج، أن يسبب ضعفا، وهذا مثبت بشهادة أطباء، بشهادة أطباء أضرار ما يسمى بالعادة السرية فيه أضرار على البدن وعلى العقل، وهو مع ذلك كله محرم، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا معتدي. من ابتغى وراء الزوجة وملك اليمين، ملك اليمين هي الإماء اللواتي كن قديما، الآن ما يوجد عبيد ولا إماء، الناس قد تركت الجهاد في سبيل الله، أصبح الأعداء الكفار هم الذين يغزون المسلمين، هم الذين يغزون المسلمين ويغزونهم بالوكالة بالإعلام، ربما إعلام في مكتبه وإذا به يغزو المسلمين إلى عقر داره، ويغزونهم حسيا ومعنويا. وانظروا كيف اليوم تقشعت كل تلك الدعايات التي يتظاهرون بها بحقوق الإنسان والإنسانية، ضاعت إنسانيتهم وفضحتهم قضية فلسطين، قضية غزة، حرب إجرامية إبادية، حرب وحوش لا يقرها دين ولا عقل ولا إنسانية، حتى على مذهب الحيوانات ربما تعطف على بعضها البعض دون قلوب هؤلاء المجرمون الذين تاريخهم أسود مع الإسلام والمسلمين. لو كان هذا في بلد من بلدان المسلمين أو كان يقيم الجهاد جماعة من جماعة المسلمين ضد الكفار فقالوا لا هذا إرهاب، يتدخل الجمعيات الحقوقية وقالوا هذا حقوق الإنسان ونخشى من الأزمات والنكبات والمصائب والجوع والمجاعة، ويتدخلون لإيقاف تلك الحرب، لو وجد هناك حرب ضد المفسدين أو نحو ذلك من القتال والجهاد الشرعي، مثلما حصل قتال لكف شر الرافضة مثلا، المستبيحين المنقلبين على البلاد المشردين للناس أماكنهم وأراضيهم، وغير ذلك. تدخل قالوا لا، هذا حقوق الإنسان وهذا إرهاب وهذا كذا، وتوعدوا أنه إذا لم يتم الانسحاب أنه سيتم الضرب عليهم. فما جاءت أيام الأخيرة أيام غزة وإذا بهم في صفوف المحاربين. فإذن مسألة مخادعة للإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يراعون حقوق الحيوانات، حتى الكلب في بلاد المسلمين ما له قيمة، لكن الكلب في بلاد الكافرين لو يصدم إنسان في الشارع يغلق الشوارع، يغلق الشارع وتسحب الرخصة من على ذلك السائق، يودع في السجن. وربما إذا كان كلبا من الكلاب الشريفة عندهم، وربما يعزرونه ويفرضون عليه دية. مستشفيات خاصة بالكلاب، أرصد في البنوك خاصة بالكلاب والقطط في أوروبا وأمريكا وبريطانيا، أرصد رصيد القطة في البنك. هكذا إسعاف للكلاب والفئران والقطط، إسعافات خاصة بهم. المسلمون يقتلون بالآلاف وعشرات الآلاف، ويمنع إغاثتهم بالدواء والطعام. وإذا اعتدي، أو أنه لا نقول اعتدي، قتل كلب على سبيل الخطأ، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. فنسأل الله العافية والسلام. قال موجب الغسل، موجب الغسل تقدم أن يشمل الجنابة والحيض والنفاس. قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا الدليل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله لا تقربوهن ليس معنى ذلك لا تخالطوهن ولا تآكلوهن ولا تشاربوهن، إن هذا منهج اليهود، أن المرأة يعاملونها مثل الكلب. كانت المرأة إذا حاضت لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في البيوت، لكن الإسلام جاء فأهدر هذا، وإنما منع مباشرة المرأة والاستمتاع بها مع جواز، بل وجوب إحسان الإحسان إليها وعدم تحسيسها أو إشعارها أنها عبارة عن بهيمة أو حيوان لا كرامة له. قالها كرامة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم فتكرم، وهكذا أيضا يحسن إليها، وفيما تحتاجه من دواء وعلاج يسعى في ذلك، هذه مكرمة في دين الإسلام. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا إن شاء الله له أحكام خاصة متعلقة به سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بال. إذن انتهينا الآن من نواقض الوضوء، ذكرنا ستة نواقض: الردة، وماذا؟
زوال العقل.
قلنا يشمل ماذا؟ الإغماء والنوم والسكر، نعم، والجنون، وأكل لحم الإبل الجزور، والخارج من السبيلين من الدبر أو القبل، ومس الفرج بغير حائل. أما مس الفرج بحائل فلا ينقض الوضوء. وموجب الغسل، وسواء كان هذا الموجب الغسل جنابة، وعرضنا أشرنا إلى ما يتعلق بالإجناب، يكون بالجماع ويكون بالاحتلام ويكون بالاستمناء، والبعض يجمع إساءة إلى إساءة، وربما يستعمل العادة السرية ولا يغتسل ويذهب يصلي، هذا مجرم، إجرام إلى إجرام. نعم، صلاته باطلة ومستخف بشرع الله عز وجل. وإذا تعمد ذلك وهو يعلم فهذا الفعل منه كفر، لأن من تعمد الصلاة بغير طهارة فهو كافر، لأنه مستهزئ بشرع الله تبارك وتعالى. فالذي يصلي من غير أن يغتسل من الاستمناء أو الاحتلام متعمدا لا ساهيا، هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، فهو يعتبر محدثا حدثا أكبر، يجب عليه الغسل ويجب عليه رفع ذلك الحدث، كما أيضا يجب عليه التوبة من هذا الذنب. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.